وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفاصيل التي ذكرت في حجية الاستصحاب، اذكرنا التفصيل الأول الذي كان للنراقي وسيد الخوئي، الذي كان تفصيلا بين الأحكام الكلية فلا يجري وبين غير ذلك فيجري. التفصيل الثاني الذي شرعنا فيه هو التفصيل بينما إذا كان الشك في المقتضي وما إذا كان في الرافع. فإذا كان في مقتضي ثبوت الشيء نشك في ثبوت الاقتضاء للشيء في الاستمرار في اقتضائه، درجة اقتضاء كم، فهنا لا يجري الاستصحاب. وإذا كنا نعلم بأنه يقتضي البقاء والاستمرار إلى ما شاء الله إلا أن يرفعه رافع، فإذا كان هيك تفصيل، إذا الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، إذا كان الشك في الرافع مثل الملكية مثل الزوجية مثل الحرية ذني لها قابلية الاستمرار إلى الأبد إلا أن يحدث رافع. فإذا كان الشك في المقتضي لا يجري، إذا كان الشك في الرافع يجري. وقلنا بنى عليه أربعة من الأعلام. واحد من الأعلام الشيخ الأعظم، طبيعي الشيخ الأعظم لمن يبنى عليه هذا راح يطي قيمة عالية. أو واحد من الأعلام الشيخ النائيني، هذا هم يطي قيمة عالية. بل كان في الأثناء ذكرنا المحقق الخنساري بنى عليه إلى آخره. المهم هذا هو التفصيل. الشيخ الأعظم كيف استدل على هذا التفصيل؟ إذا كان المستصحب إلى اقتضاء البقاء مثل ما قلنا الزوجية الحرية الملكية فالاستصحاب يجري إذا شكينا في حصول الرافع. وأما إذا فرضنا كان لا، الشك في بقاء ناتج من الشك في درجة اقتضائه، في مثل هذه الحالة لا يجري الاستصحاب، لا يكون الاستصحاب حجة. المستند في ذلك ما هو؟ المستند في ذلك هكذا بينا ما استند إليه الشيخ، الآن هم أذكره مرة ثانية حتى نبدأ بالمناقشة. ذكر قدس سره في هذا المجال إن كلمة النقض تختص بالأمور الحسية المحسوسة، يقال نقضت الحبل يعني حللت إبرامه، فيختص كلمة النقض لفظ النقض يختص بحل المبرم في باب الأمور المحسوسة. واستعماله يعني استعمال لفظ النقض بالنسبة إلى اليقين استعمال مجازي. فإذا كان الاستعمال مجازي، تلك مقدمة أولى أنه يختص بالأمور المحسوسة النقض. فإذا كان هكذا نقول استعماله في نقض اليقين هذا استعمال مجازي. يوجد احتمالان، احتمال أن يكون المقصود نقض الشيء إذا كان له اقتضاء الاستمرار والبقاء كالزوجية والحرية، واحتمال أن يكون المقصود نقض الشيء وإن لم يكن له اقتضاء البقاء. هذان كلاهما معنيان مجازيان. ثم قال: وحيث إن الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر. الأول شنو هو الأول؟ رفع اليد عن من؟ عما كان له اقتضاء البقاء والاستمرار. أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر، وهو المعنى الحقيقي المتعذر ماذا؟ نقض اليقين. المعنى الحقيقي هو النقض في الأمور المحسوسة، لا تقول نقض اليقين، لا، في الأمور المحسوسة، في نقض الحبل مثلا. حيث إن الأول، المعنى المجاز الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر فيصار إليه، لما قرأناه في البلاغة بعد هاي ما قالها بعد لوضوحه، من أنه كلما كان لللفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي وعلمنا أن المعنى الحقيقي لا يراد ودار الأمر في المعنى المجازي بين احتمالات، فالأقرب إلى المعنى الحقيقي هو الذي يكون مرجحا. فإذا على هذا الأساس يكون المدار على كون المتيقن في باب الاستصحاب حجة الاستصحاب بمقتضى الروايات، على كون المتيقن له اقتضاء البقاء لهذا البيان الذي ذكرناه. إذا قلت الدرجة للشيخ على هذا إن وافقه لو من وافقه، درجة نطي، يعني التفاتات جميلة موجودة في البين، جزاه الله خير الجزاء. احنا الدرجة ترى مو إلا يكون نطيها المن إلا لمن نوافقه في من في الرأي. لا 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 لا، قد أنا ما أوافق بالرأي لكن النفس أعطي درجة أقل وله أعطي، لأن هو يبين فرد أشياء دقيقة، وأنا الذي ذاكرها صحيحة لكن ليس فيها تلك الدق، فهذا هم التفتوا إلى على إيحاء قضية في مقام التعليق. هذا كله من المحاضرة السابقة، الآن نريد نبدأ محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى. نقول إن ما ذكره قدس سره مبني على أن النقض مسند إلى لا إلى. افتهمت شريد أقولني ولا؟ مبني على أن النقض مسند إلى المتيقن. آنذاك يقال إن المتيقن، نقض المتيقن له فردان بالبيان الذي ذكره. أما إذا كانت النسبة إلى نفس اليقين، نسب النقض علما في الرواية إلى اليقين، قيل لا تنقض اليقين، واليقين له استحكام بأعلى الدرجات. فإذا يكون الاستعمال، استعمال كلمة الناقض، استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا، حيث استعمل منسوبا علما إلى اليقين، واليقين لا تقول استعمالا حقيقيا لا مجازيا، بس هذا مو مهم، هذا لا تكتبه، المهم استعمل مسندا إلى نفس اليقين، واليقين له اقتضاء الاستمرار والبقاء، ولا معنى لملاحظة المتيقن. المتيقن ليش تلاحظه؟ الشيخ راح للمتيقن، والحال الرواية نسبة النقض علما إلى اليقين. فإذا كل ما ذكره سوف ينهدم، فإن ما ذكره مبني على أن كلمة الناقض مسندة إلى المتيقن، والحال هي مسندة إلى نفس اليقين.
الشيخ
ما عندنا شيء. هو قاعد يقول يقين لا ترفع اليد عنه لا تنقضه. الرواية هيك قاعد يقول لك. وفي مثل هذه الحالة نقول بما أن اليقين له استحكام قوي بدرجة 100%، فإذا على هذا الأساس نسبة النقض تكون إلى جيدة صحيحة، سواء كان نسبة حقيقية أو مجازية ما يأثر هذا بعد. قد يقول الشيخ هذه نسبة مجازية لأنه النقض خاص بالأمور المحسوسة. حسنا هذا مو مهم، نقول له ما يخالف، بس الآن النسبة نسبة مجازية. لكن بالتالي بعد ماكو حاجة ننظر إلى المتيقن، لماذا أنت جعلت النقض مسندا إلى المتيقن والحال الرواية تقول لا تنقض اليقين؟ وبناء على ملاحظة النسبة الموجودة في الرواية، أي النسبة نسبة النقض إلى نفس اليقين، فلا يلزم أن يكون المتيقن له استعداد البقاء أو ليس له. هذا بعد ليس مهما، إلا أن النقض أسند إلى نفس اليقين. وما ذكره يتم إذا استعملت كلمة اليقين بمعنى المتيقن، أي كان الإسناد إسناد النقض إلى المتيقن. فما ذكره قدس سره، واضح التأمل لما أشرنا إليه. قد تريد تطي درجة للشاسع مو مهم بعد، ودعنا عن مسألة الدرجة أرجوك، نسأل الله التوفيق. هذا بالنسبة لمن؟ إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. بس تكمل أكو ما ذكرته مو مهمة. نعم نسلم أن كلمة اليقين استعملت مرآة، هاي تكملة غير مهمة، ولكنها مرآة إلى، لا إلى، إلى أفراد اليقين، لا مرآة إلى المتيقن. وما أفاده الشيخ الأعظم مبني على أن كلمة اليقين استعملت مرآة للمتيقن إلى المتيقن، ونحن نسلم بالمرآتية لكن إلى اليقين لا إلى المتيقن. ونسبة النقض إلى نفس اليقين نسبة حقيقية لما في اليقين من استحكام، من دون حاجة إلى ملاحظة المتيقن. هذه نكتة مهمة. فالخلاصة ما غيرنا ترى فرد شيء شنو، بل زدنا ما ذكرناه توضيحا. فالشيخ فسر اليقين بالمتيقن، أو قال حينئذ يلزم لتصحيح استعمال مجازي فيصار إلى أقرب المجازات. إحنا نقول لمولانا صحيح الاستعمال مجازي لأن النقض ما يستعمل إلا في الأمور المحسوسة، صحيح، إيه، لكن استعمل مسندا إلى اليقين ولم يستعمل مسندا إلى المتيقن حتى يأتي ما تقول. نعم نستدرك، نقول أسند إلى اليقين، النقض أسند إلى اليقين لا إليه بما هو هو كمفهوم، بل إلى 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 كمرآة إلى مصاديقه، يعني إلى اليقين الذي في نفسك المباركة، واليقين الذي في نفس الأخ الثاني النفس المبارك، وهكذا إلى أفراد. هذا لا يؤثر، بالتالي حينئذ لا موجب لملاحظة المتيقن حتى يقال يلزم أن يكون المتيقن له اقتضاء الاستمرار. هذا انتهينا منه. الآن نأتي بعد علما شنو إلى الشيخ النائيني. لأن هو تبنى هذا التفصيل، إلا أنه ذكر توجيها آخر غير ما ذكره الشيخ الأعظم، وهذا مذكور في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 373 إلى 377. نحن نجزئ ما ذكره، نشير إلى ما ذكره في نقاط ثلاث حتى نلزم الموضوع بدينه. ودائما التحاول ترى دائما الموضوع حاول تقسم إلى نقاط حتى يكون أسهل تناولا لك وللطرف، إذا تريد تبين المطلب للطرف. النقطة الأولى التي ذكرها قدس سره أن النهي عن النقض يراد منه النهي عن النقض العملي، أي في مقام العمل، فإن اليقين يقتضي الجري العملي عليه، من تيقن بشيء يسير ويجري عملا على مقتضى يقينه أو متيقنه. فإذا هو متيقن كان على يقين بالطهارة بكونه متطهر يسير عليه ويجري عليه عملا، فيصلي ويمس كتابة المصحف الشريف وإلى آخره. إذن المقصود من النقض هو النقض، النهي عن النقض هو النهي عن النقض العملي، أي في مقام العمل سر على طبق اليقين ولا تتوقف عن السير على طبقه عملا لمجرد حدوث الشك. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرها قدس سره، قال إن اليقين إنما يقتضي الجري العملي على وفق المتيقن فيما إذا كان المتيقن له قابلية الاستمرار كما مثلنا بالطهارة، فإن لها قابلية الاستمرار. فإذا حصل لي اليقين بالطهارة فيكون مقتضى هذا اليقين بالطهارة الجري العملي على طبق هذا المتيقن ما دام له اقتضاء البقاء. وأما إذا لم يكن له اقتضاء البقاء، يعني المتيقن كما في الخيار، خيار المجلس، فإن اقتضاء للبقاء ما دام المجلس. فإذا كان لي يقين بالخيار خيار المجلس فهو ينتقض بشكل قهري عند مفارقة المجلس ينتهي، بخلاف اليقين بالطهارة فإن له قابلية اقتضاء عملي للاستمرار إلى الأبد، إذا واحد النواقض ما تحصل عنده إلى يقتضي البقاء. هذه النقطة المهمة الذي هو يريدها. إذن في النقطة الأولى فسر النهي عن النقض اليقين بالشك، قال يعني في مقام العمل نهي عن النقض العملي. في النقطة الثانية بيّن أن اليقين يقتضي الجري العملي على وفق المتيقن فيما إذا فرض أن المتيقن كان له اقتضاء الاستمرار في حد نفسه، وإلا إذا لم يكن له ذلك كما في خيار المجلس، اليقين بخيار المجلس، فهو ينتقض بشكل قهري من دون حاجة إلى الشك، هو ينتقض بعد، ينتهي بانتهاء المجلس. جيد. النقطة الثالثة ليست دخيلة في أصل المطلب كما سوف أوضح، ولكنه ذكرها كدفع لإشكال مقدر. وحاصلها هذه النقطة الثالثة، يقول: لما أنا فسرت المقصود من النقض بالنقض العملي ولم أبق مع ظاهر الحديث حيث نسب النقض إلى نفس اليقين؟ هو لماذا تركت ظاهر الرواية وفسرت المراد بالنقض العملي؟ هذا دفع إشكال مقدر، ليست هذه المقدمة مهمة في مطلب الشيخ النائيني. أجاب قدس سره، قال: اليقين هو انتقض بشكل قهري بسبب الشك، وانتقض. فإذا لابد وأن يكون المقصود من النهي عن الناقض هو الناقض في مقام العمل. يعني إذا طرأ عليك شك ابق في مقام، فابق في مقام العمل كما كنت متيقنا قبل أن يطرأ الشك. فالمراد النهي عن النقض العملي، إنما فسرنا بالنقض العملي من باب على أنه اليقين قد انتقض جزما هو بالشك بشكل قهري، فلذلك فسرنا بالنقض العملي. شلون؟ ايه، بعد يعني بعبارة أخرى، الطهارة أول شان عندي يقين بيها، عندي يقين بيها، وكان عندي يقين شنو باستمرارها قبل دقيقة، قبل الآن بعد الآن لا، الآن بعد ما عندي يقين بها، ولكن الحديث يبقى يقول على أنه، فهذا انتقاض صار بهذا المعنى، يعني الآن ما عندي بعد يقين ببقاء الطهارة، فتبدل الشك بهذا، لا بأس به. هسه هذا ما يأثر. هذه ثلاث مقدمات ذكرها الشيخ النائيني، والمقدمة الأساس في المطلب ما هي؟ الثانية. أكرر ما أفاده قدس سره، وهذا اتأمل به إن شاء الله المطلب إلى غد. إذا تريد تطور نفسك يكون تتأمل في المطالب. الخلاصة هكذا ذكر مطلبا، المطلب الذي ذكره هو مركب من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، قال المقصود من النقض نقض اليقين بالشك لا تنقض، يعني عملا، وإلا فاليقين قد انتقض. فالنقض في مقام الجري العملي، يعني في مقام الجري العملي. بس هاي لا تقول فإنه قد انتقض، لا، هذا نخليه إلى المقدمة الثالثة. المقصود من النقض هنا النقض العملي، لا تنقض عملا اليقين بالشك، وسر على طبق اليقين في حالة الشك، هاي واحد. المقدمة الثانية، قال اليقين إنما يقتضي الجري العملي في مقام الجري العملي فيما إذا كان للمتيقن اقتضاء البقاء، وأما إذا لم يكن له اقتضاء البقاء فحينئذ هو يكون منتقضا بشكل قهري. المقدمة الثالثة، النقطة الثالثة، قلنا ليست أساسية في المطلب، وإنما هي دفع إشكال لماذا فسرت النقض في المقدمة الأولى بالنقض العملي في مقام العمل. هنا قال إنما فسرنا بالنقض العملي لأن اليقين قد انتقض بالشك بشكل قهري، فلذلك فسرناه بالنقض العملي. المهم أنت تلاحظ المقدمة الثانية أساس المطلب، تأمل في ذلك إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.